الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا أبو عبد الرحمن بخل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان قال حدثنا سلام أبو المنذر، عفان هو ابن مسلم الباهلي أبو عثمان البصري، قال حدثنا سلام أبو المنذر، سلام هو ابن سليمان المزني البصري أبو المنذر، وهو صدوق أو ثقة في الحديث، وهو من القراء، أنا قرأ عنده يعقوب بن عبد الرحمن أبو إسحاق الحضرمي البصري، صاحب القراءة المشهورة من قراءة أهل البصرة، من القراء العشر. وأبو المنذر سلام قد قرأ على عاصم، كذلك قرأ على أبي عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء هو قارئ أهل البصرة أو مقرئ أهل البصرة، وهو من القراء السبعة، وكذلك عاصم مشهور قرأ أيضا سلام على عاصم بن أبي النجود، وأخذ القراءة عنه يعقوب بن عبد الرحمن أبو إسحاق الحضرمي، أخذ القراءة عن سلام أنا، وأخذ القراءة أيضا عن غيره، لكن أكثر ما أخذ القراءة عن سلام، قال أنه قرأ عليه سنة ونصف، فأخذ القراءة عنه عن عاصم وعن أبي عمرو. ويعقوب يعتبر كما قلنا من القراء العشر، اعتمدت قراءته وقرأ عليه الناس وتواردوا، وكان إمام الجامع، إمام جامع البصرة، فكان الناس يقرؤون عليه حتى مات رضي الله عنه، أن جلس سنوات والناس يقرؤون عليه، فانتشرت قراءته، وصار أحد العشر الذين اعتمدوا في القراءة. قال حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع، ومحمد بن واسع هو الأزدي البصري، وهو ثقة زاهد عابد، عرف بالورع والزهد والعبادة في البصرة، وكان يضرب به المثل في الزهد رحمه الله. كان مسعر بن كدام يقول: إذا رأيت محمد بن واسع اجتهدت أسبوعا. أنا إذا رأى محمد بن واسع فقط رأى وجهه الخاشع ورأى عليه العبادة ظاهرة، قال اجتهدت أسبوعا. وقد كان بعض السلف، وإن كانت هذه العبارة قالها بعضها للتصوف، كانوا يقولون: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه، من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه. أنا الإنسان إذا ما رأيت الطاعة في وجهه ما سينفع الوعظ. قال عن محمد بن واسع وهو ثقة، تكلم فيه بعضهم بكلام غير صحيح، بل هو ثقة عابد، لكنه قليل الحديث، وإنما تكلم بعضهم لبعض الرواة الذين رووا عنه، وإلا فهو ثقة كما قال الإمام الدارقطني، وإنما البلية من الرواة عنه. قال عن عبد الله بن الصامت وهو ابن أخي أبي ذر، قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع، وجاء في رواية غير محمد بن واسع في رواية عمرو بن غفرة قال أمرني بخمس، لكن عمرو بن غفرة غير ثقة لقد ضعفه العلماء، فرواية محمد بن واسع أصح من روايته، لكن ذكر خمسة من هذه الأشياء، وهذا يدل على أنه شاهد. أنا متابع لمحمد بن واسع في روايته عن عبد الله بن الصابت. قال عن أبي ذر قال أمرني خليلي صلى الله عليه وعلى وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، بحب المساكين والدنو منهم عن القرب منهم، وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يحب المساكين. وصحح الشيخ الألباني قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني مسكينا احشرني في زمرة المساكين، أو احيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فهذا الحديث يدل على معنى صحيح، كما قلنا الشيخ الألباني في الصحيحة، وشيخنا مقبل كان يرى أن فيه شيء من الضعف، لكن إن صح فهذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون من المساكين. وأيضا الواقع العملي، الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك، وكان عليه الصلاة والسلام ما عنده إلا شيء يسير من الطعام، أحيانا لا يوجد الطعام في بيته، أحيانا لا يوجد طعام في بيته، بل حتى لما فتحت خيبر وجاءهم التمر فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ شيئا من هذا التمر، إنما يجعله للصدق. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم عن نعمان بن مقرن، لكن الصحيح أنه عن عمر أنه خطب في الناس فقال قد مات رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وما ملأ بطنه، أو قال وما شبع من التمر الدقل، جافر وما ملأ بطنه من التمر الدقل، أنا التمر الدقل هو التمر الرديء، أنا النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع حتى من التمر الرديء، فكيف بالتمر الجيد؟ وإنما كان يأكل تمرات يسيرات. قال وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. قال هذا حديث حسن. فهذه السبع الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه، منها كما ذكرنا أمره بحب المساكين والدنو منهم، وهي فضيلة عظيمة، قد جاء عند البزار والطبراني غيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أردت قلبك أن يلين، إذا أردت قلبك أن يلين فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين، أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على محبة المساكين وصدق عليهم، وكان يجلس عنده عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال لأبي بكر رضي الله عنه لما قال بعض الصحابة بلال أو خباب أو غيره، قال: ما أخذت سيوف الله من أعداء الله ما أخذها. فقال أبو بكر: تقولون هذا على عظماء قريش أو كذا؟ ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: فإن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فطلب منهم رضي الله عنه أن يسامحوه، فقالوا: يغفر الله لك يا أبا بكر. فهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل مكان عظيمة للمساكين والضعفاء، وهم أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حارثة بن وهب. قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. قد جاء هذا في حديث أبي هريرة: من أراد أن ينظر إلى من فضل عليه في المال فلينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، لئلا يزدري نعمة الله عليه، لئلا يزدري نعمة الله عليه. لأن لو الإنسان لا ينظر إلى من هو فوقه في من فضل عليه في الدنيا بالمال أو بالجاه مثلا أو بغيره، فإذا نظر إلى من فضل عليه في الدنيا لا ينظر إلى من هو فوقه، إنما ينظر إلى من هو دونه إذا أراد أن ينظر إلى أمور الدنيا، فينظر إلى من هو دونه لئلا يزدري نعمة الله عليه، حتى لا يحتقر. يزدري معنى يحتقر نعمة الله عليه. فالإنسان إذا نظر إلى من هو فوقه قال: أعطي فلان كذا وأعطي فلان كذا، فلا ينظر إلى النعمة التي هو فيها وأنه أعطي وأعطي، لكن لو نظر إلى من هو دونه، فلان ليس عنده حتى بيت أو فلان ليس عنده كذا، فيحمد الله عز وجل ويشكر نعمة الله عز وجل عليه أن فضله بهذه الأمور. فلهذا فالنظر في هذا الباب في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فلا ينظر في من هو دونه، أمور الآخرة لا ينظر إلى من هو دونه، ينظر إلى من هو فوقه، لأنه لو نظر في من هو دونه لاستخف بالطاعة، وأيضا لأصابه الفتور. وهذا حال الناس الآن، أكثر الناس حالهم هذا، إذا نظر في الدنيا نظر إلى من هو فوقه، وإذا نظر في الآخرة نظر إلى من هو دونه، فينظر إلى الناس فيرى أن الناس يفعلون المعاصي، يفعلون كذا، ناس عندهم كذا، ناس عندهم كذا، لكن ما ينظر إلى ذاك المجتهد في طلب العلم، في الطاعة، مجتهد كذا، يتمنى أن يكون مثله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة، في حديث أبي كبش الأنماري قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا لأربعة: رجل أعطاه الله مالا وحكمة فهو يتصدق بهذا المال أو يجعله للمسكين وذو الحاجة، ورجل قال: لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل ما فعل، قالهم في الأجر سواء، قالهم في الأجر سواء. ورجل عنده مال وليس عنده حكمة، أنا ما عنده سنة وكذا، ليس عنده علم كما جاء في بعض الروايات، وليس عنده علم، فهو يجعل ماله أو في ما يهلكه أو في هلكته في الباطل. فيقول رجل آخر وهو الرابع: لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل ما فعل. قال هم في الوزر سواء، قال هم في الوزر سواء. فلهذا المسلم ينبغي عليه أن ينظر إلى من هو دونه في الدنيا، وأما في الآخرة في أمور الآخرة في العلم في الطاعة ينظر إلى من هو فوقه، ولأن الله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمتنافس لا ينظر إلى من هو دونه، وإنما ينظر إلى من هو فوقه حتى ينافسه. ولهذا يقول العبد الصالح العالم أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله، يقول رحمه الله: من نافسك في الدنيا، من نافسك في الآخرة فنافسه، من نافسك في الآخرة فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فالقي بها في نحره، ومن نافسك في الدنيا فالقي بها في نحره. لا تنافسه في الدنيا، لكن من أراد أن ينافسك في الآخرة نافسه. وليس المراد الرياء، أن الإنسان يرائي، لا، إنما يجتهد في طاعته، يجتهد في طاعة الله عز وجل فيما بينه وبين الله، ليس أنه يظهر أعماله للناس. يجتهد في طلب العلم، في القراءة، في الأخذ في الدروس، في كذا، هذا أيضا من المسابقة، لأن هذا يثمر، يثمر في الدنيا والآخرة. وأما إذا نافس في الدنيا فإنه قد يثمر في الدنيا، لكن ما سيثمر في الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الله عز وجل يعطيهم. طيب، قال ثم قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وإن أدبرت الرحم. وهذا من أعظم المعاني وأعظم الصلات، بل هي الصلة الحقيقية، كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل الحقيقي ليس هو الذي يكافئ، من جاءني جئته ومن لم يأتني لم آتيه، هذا ليس وصل. وإنما الوصل الحقيقي هو أن إن أدبرت رحمه وصلها. الواصل ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وأيضا في حديث في الذي في مسلم، في الرجل الذي اشتكى على بعض أهله وأقاربه، فقال: إني أزورهم، أو قال: أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال مع الله معك ظهير ما دمت على ذلك. الله يؤيدك ما دمت أنك تصلهم، لو قطعتهم صرت مثلهم، لو قطعتهم صرت مثلهم، لكن إن كنت تصلهم الله عز وجل معك ويجعل لك ظهيرا عليهم. وأنت الآن تقيم عليهم الحجة بصلتك، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما تسفهم المل، معنى أنك تقيم عليهم الحجة، فهم واقعون في الإثم وأنت في الأجر، لكن لو قطعت أنت وقعت مثلهم. قال: وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا. وهذا هذه أيضا قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم أيضا عبادة بن الصامت وسلمة بن الأكوع وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى قال بعض القوم: كان أحدنا يسقط عليه، وهو في حديث عقبة بن عامر، قال: أحدنا يسقط عليه الصوت فلا يسأل أحدا أن يناوله، معناه وهو في خيله أو في رحله في مثلا ناقته، فيسقط عليه الصوت، فلا يسأل أحد يقول له أعطيني الصوت، لا، ينزل ويعطيه الصوت، معنى تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أحدا شيئا، أي أحدا من الناس، أي إذا أردتم شيئا اسألوا الله. ولهذا كان الصحابة يسألون الله حتى كما قالت عائشة حتى إذا انقطع شسع عن أحدهم، أن ارتباطهم بالله كبير، حتى إذا انقطع شسع النعل سأل الله عز وجل أنه ييسر له شيئا. وقال ابن عمر رضي الله عنه كنت أسأل الله عز وجل كل شيء حتى أسأله الشيء اليسير فأرى تيسيره علي، معنى يسأل حتى في النعل في خصف النعل في كذا يرى تيسير الله عز وجل له في الأمور تتيسر عليه، لأنهم كانوا أكثر صلة بالله جل وعلا. فلهذا فإن الإنسان لا يتعود على سؤال الناس، لا يتعود على سؤال الناس، ويعتمد على نفسه ويسأل الله عز وجل، وأيضا يكثر من السؤال لله سبحانه وتعالى. قال وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، أنا بالحق معنى سواء كان صدقا أو بالحق على غيره، مثلا وعلى أقاربه على أهله، وربنا جل وعلا قد أمر الناس أن يقولوا بالقسط ولو على أقرب قريب، ولو على أقرب قريب، أن يقوموا لله شهداء، معنى أن يقوموا لله شهداء بالقسط ولو على أنفسهم، أو ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فولو الإنسان على نفسه يأتي بالحق، يأتي بالصدق، ولو كان ذلك فيه عقوبة له. فلهذا أحيانا يكون الحق أو قول الحق مرا. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بقول الحق، لأنه أحيانا قد يكون الحق يغضب بعض الناس وبعض أقاربه، قد يكون الحق عليه أيضا فيقوله على نفسه. وقد جاء أيضا في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما بايعهم عليه أن يقولوا الحق ولو كان مرا، وأن لا يخافوا في الله لومة لائم. قال وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، أنا إذا كان أقول الحق. وليس معنى هذا الحديث أن الإنسان ينكر المنكر بما هو أعظم منه، أو يأتي مثلا ينكر على أمراء المسلمين بالمجاهرة ويحرش الناس على الفوضى، ليس هذا المراد كما فهمه بعض الخوارج المعتزلة، وإنما المراد أنه إذا كان ليس هناك فيه ضرر أو منكر أنكر منه، لأن هذه الحكمة أو من الحكمة التي أمر الله عز وجل بها. فلهذا إذا أنكر فإنه لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف مثلا أن يقول هذا متطوع، هذا متزمت، هذا كذا، مثل مثلا ما يكون في هذه الحياة من كلام الناس. فأحيانا بعض الناس مثلا يترك بعض السنة، يترك بعض الواجبات لأجل كلام الناس، وهذا خطأ، هذا خطأ، بل يفعل السنة مهما لامه الناس، ما لم يكن هذا يأتي بمنكر أعظم منه، إن كان فقط الكلام فيه فقط، أنا هذا يقول هذا متزمت، هذا متشدد، هذا كذا، فيريد مثلا أن يخالط الناس مثلا نساء ورجال في مكان، أو النساء كاشفات يكون في ذلك المكان، فتجد بعض معنى الشباب الطاعي يهرب من هذه الأماكن فيقولون عليه متشدد، أو سماع الأغاني، أو كذلك سماع الحرام، أو رؤية الحرام أو غيره، فتجد كثيرا من الناس يقول أن هذا تشدد وهذا كذا، وهو كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلهذا فالواجب على المسلم أنه يقول الحق ويأمر بالحق، ما لم يكن هذا الذي يأمر به يأتي بما هو أنكر منه أو أنه يؤدي إلى فساد أفسد من ذلك. والعلماء عندهم درء القاعدة المعروفة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فيقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم. قال: وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. طيب إن شاء الله هذا نتركها في الحديث الذي سيأتي بعده، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.